الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الثانية من الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهم الطائفة الثانية التي لا ينبغي أن يغفل عنها في المدينة، فهم قوم أهل كتاب، عندهم علم ومعهم مال ولهم سطوة ومعهم سلاح ولهم شوكة ولهم علاقات وتواصلات مع الناس داخل وخارج المدينة. وسيرد بعد قليل وستسمعون أنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام لهم حلفاء من الأوس والخزرج، وأن هذا الحلف الذي كان بينهم وبين الأنصار قبل الإسلام ترك أثرا حتى في نفوس الأنصار. اليهود لم يكونوا جميعا على شاكلة واحدة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد كان علماؤهم وأحبارهم ورهبانهم وكبارهم يعلمون صدقه وصدق نبوته، وأن هذا موعد مبعثه وقدومه إلى المدينة، لكنهم اختلفوا في التعامل معه. فمنهم من كان ينتظر ذلك اليوم ويستشرف له ويتشرف وينتظر حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قدم وعلم صدقه بادر إلى تصديقه، وهؤلاء قلة قليلة. من هؤلاء القلة حبر اليهود وعالمهم وكبيرهم وابن كبيرهم وابن عالمهم عبد الله بن سلام. الحديث في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إلى المدينة، وبينما هو لا يزال في قباء، وبينما هو يتقدم حتى وصل بني عمرو بن عوف، في هذا الوقت سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم، يعني بيجمع لهم تمر من هذا النخل حتى يذهب به إليهم، خلاص كده. قال: فبينما هو يفعل ذلك، يخترف يعني، عجل أن يضع الذي يخترف لهم، فجاء وهي معه. يعني إيه؟ بمجرد هو في البستان بتاعه وبيجمع، سمع الناس تقول جاء محمد، جاء رسول الله. فابن سلام سمع هذا النداء، أخذ التمر الذي جمعه معه وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما انتظر حتى يذهب إلى أهله ويضع لهم هذا التمر. فجاء ابن سلام مسرعا يريد أن يرى هل فعلا هذا هو النبي، فجاءه، فأول انطباع أخذه عبد الله بن سلام، قال: فلما رأيت وجهه، أول ما شفته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لا لا لا، مش ده وش واحد بيكذب أبدا، لا النور ده ولا الضياء اللي في الوجه ده ولا العلامات اللي فيها السكينة والخشوع والإيمان، ده وجه كذاب أبدا، لسه ما سمعوش. قال: فكان أول ما سمعت منه، وأول حاجة سمعت حديث منه، قال: سمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام، لسه جاي المدينة، أول كلام يقوله أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هنيئا لعبد الله بن سلام، سامع هذا الحديث وراويه وناقله. طيب، ابن سلام خلاص رجع بالانطباع الأول هذا إلى أهله، وبعدين يريد أن يطمئن أكثر، خلاص الانطباع الأول أن هذا ليس بكذاب، هل هذا هو النبي الذي عندنا صفته وخصائصه؟ جاءه في يوم لاحق وجاء معه بأسئلة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم بها، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت أبي أيوب، أتاه فقال له ابن سلام في سؤال ما فيش فيه أي مراوغة، قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: سل. قال: ما أول أشراط الساعة، أول علامات يوم القيامة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، لما تدخلوا الجنة إن شاء الله ندخلها جميعا بإذن الله وفضله، إيه أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والسؤال الثالث قال: وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. إزاي يجي الولد شبه أبوه وإزاي يجي شبه أمه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. لسه يدوب جبريل عليه السلام نزل بها علي. فقال ابن سلام له: جبريل؟ قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود. خلي بالك، جبريل ده بالنسبة لليهود علامة سودة وخط أحمر. قال: ذاك عدو اليهود. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه طبعا، قال: أول أشراط الساعة نار عظيمة تخرج فتحشر الناس من المشرق إلى المغرب، والثانية أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت. الحوت اللي هي السمكة العظيمة، الكبد بيبقى فيه حتة زائدة كده، دي أطعم ما في هذا الحوت أو هذه الأسماك. هذا أول طعام يأكلونه في الجنة. قول لي ما باكلش سمك بقى، مش مشكلتنا دلوقتي. هذا أول طعام يأكله أهل الجنة. والعلامة الثالثة: كيف ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. فقال له ابن سلام مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إذن الأسئلة، هذه الأسئلة لم تكن تعجيزية، وإنما كانت لاختبار الصدق واختبار الحقيقة. لأنه بمجرد أن سمع الجواب الصحيح الذي يعلمه قال له إيه؟ أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق يا رسول الله. على طول بقى خلاص، قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم، فادعهم فسلهم عني، لأنهم إن علموا بإسلامي فإنهم سيكذبون علي. فإنهم قوم بهت بتحريك الهاء، وبهت جمع لكلمة بهوت، والبهوت هذا هو كثير البهتان، يعني الكذب والافتراء بغير حق، يعني دول قوم إيه؟ كذابين. فادعوهم فسألهم عني. فاختبأ ابن سلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، سألهم أول ما دخل عليه، قال: يا معشر يهود آمنوا فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. قالوا: لا ما نعلم. كررها ثلاث مرات وهم يقول: لا 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 ما نعرفش، منين نجيبه، منين ده، ولا نعرف انك نبي ولا شفنا حاجة عنك خالص. قال: فما تقولون في ابن سلام؟ قال عبد الله ابن سلام؟ قال: نعم. قالوا: هذا سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. قال: فما تقولون إن أسلم؟ طب لو أسلم عالمكم وسيدكم؟ قالوا: حاشا لله، بعيد الشر ما يسلمش خالص. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. قال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم. قال: اخرج يا ابن سلام. فخرج فقال: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا، فآمنوا به فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. في نفس المجلس ما تحركوش، قالوا: هذا شرنا وابن شرنا، وانتقصوه وانتقصوا من قدره، كذاب أفاك، ما كان من شوية سيدنا وابن سيدنا. لكنه لما حال أو لما تغير عن دينهم وحاد عن هذا الدين وانتقل إلى دين الإسلام صار كذابا أفاكا سفيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يخرجوا من عنده. إذن كان هناك مثل ابن سلام، ولكن سيأتي بعد قليل أنهم كانوا قلة قليلة، وستعلمون مقدار القلة دي. يعني أنا عايزك من دلوقتي لحد ما أقول لك القلة دي قد إيه، أنت تخيل قد إيه كان فيه ممكن من عبد الله بن سلام ده. كان هناك علماء آخرون أيضا يعلمون بصدقه، لكنهم عكس الطائفة الأولى، كانوا منكرين جاحدين معاندين مصرين على العداوة والكفر. سمى حديث في سنده بعض الكلام، نقله ابن إسحاق وغيره، لكن في سنده كلام، في سنده ضعف، لكن معناه لا يعني لا يستغرب، لأن هذه الطائفة كانت موجودة بالفعل، وستؤيد الأيام فعلها هذا، وستؤيد صدق ما ورد في هذا الحديث. تنقل لنا هذه الحادثة طفلة بريئة كانت مع اليهود، لم تلوث فطرتها هذه العداوة التي ملأت قلوبهم ولم تلوث فطرتها هذه الأكاذيب التي حاكوها. هذه الطفلة الصبية الصغيرة كانت أحب الأطفال وأحب البنات إلى والدها وعمها، حتى أنهم كانوا لا يهشون لأحد من الأولاد والبنات مثلها، وكانوا إذا رأوها حملوها وعانقوها وقبلوها وضحكوا في وجهها، حتى أتى ذلك اليوم الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينة. قالت: فانطلق أبي وعمي مغلسين، يعني منذ الصباح، فذهب إلى بني عمرو بن عوف في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتوا إلا مع مغيب الشمس. قالت: فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. عارف التعبير ده عامل إيه؟ واحد بقى ماشي ايه مش قادر يجر رجله كده، وجاي وكأنه خيبان وكأنه حصلت له مصيبة وكارثة، فماشي لا عارف يرفع رجله ولا كسلان كده، ميت في مشيته. قالت: فأقبلت عليهما، رايحة بقى متعودة بقى ان هم ياخدوها، فلم يلتفت إلي. فقال أبوها أو قال عمها لأبيها، عمها ده اسمه أبو ياسر، قال عمها لأبيها: أهو هو؟ قال: نعم. قال: هو بصفته تعرفه؟ قال: نعم. هو النبي اللي هو بصفته بشكله هو. فقال له: فما تفعل؟ هتعمل ايه معاه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، طول ما انا عايش هو عدو لي. طب ليه؟ من هذا المتكلم؟ هذا المتكلم هو حيي بن أخطب، سيد من سادات بني النضير، وزعيم من زعماء اليهود، وابنته الطفلة الصغيرة هذه التي نقلت هذا الموقف بعد ذلك هي أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، لكنها كانت طفلة في هذا الوقت. لماذا كانت كل هذه العداوة؟ ولماذا هذا الفتور والإحباط الذي أصاب هذا الرجل وأخاه؟ الجواب: إنها العنصرية التي كانت تجري في دمائهم وتمشي في عروقهم، فهما يمثلان خطا يسلكه معظم اليهود. ما تفتكرش إن مبدأ حيي ده وأخوه أبو ياسر مبدأ خاص بهم، لا، في يهود كانوا في الوقت ده على نفس الخط، إن لأن النبي ده جاء من العرب ولم يأتي من نسل إسحاق وليس من يهود، مش جاي من عندنا، فهم لن يؤمنوا به ولن يصدقوه وسيبقون عداوته أبد الدهر. هذا كان خطا آخر سلكه حيي وأبو ياسر ومن على شاكلتهم من هؤلاء اليهود المعاندين. ولذلك يا إخوة، الحديث بقى اللي أنا قلت لكم عليه إن القلة قليلة، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. تخيل 10 بس مش 10 من عوام اليهود، لا، يعني لو آمن بي 10 من زعمائهم، من أحبارهم، من رهبانهم، ممن أوتوا الكتاب وعلموا العلم منهم، لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. يبقى إذن ابن سلام ده ما كانش نموذج متكرر، كرروا مرة اتنين تلاتة، لكن مش هيوصل أبدا ان يبقوا 10، لأنهم لو كانوا 10 بس كان آمن به اليهود واتبعوا. طيب كان في صنف تاني من اليهود؟ طبعا كان في صنف تاني يهودي زي ما هو وعلى ملتي، لكنه لا يظهر العداوة ولا يصرح بها للمسلمين، متعايش مع المسلمين الموجودين وخلاص. فهذه أقسام اليهود التي كانت موجودة في المدينة في هذا الوقت، قلة قليلة جدا هي التي آمنت. الزعماء أكثرهم وغالبهم والكثرة الكاثرة منهم أعلنوا العداوة والبغضاء له، عوام اليهود ظلوا على تكذيبهم وعلى كفرهم، وهم في النهاية متبعون لمن؟ لزعمائهم الكافرين، وإن كانوا هم لا يصرحون بذلك. أمام هذا الرد الفعل اليهودي كان النبي صلى الله عليه وسلم له موقف، والذي تنازع فيه العلماء في مسألة كيف يأمن شرور هؤلاء. طب الناس دي احنا نعيش معهم في مجتمع واحد، كيف نأمن شرهم؟ هنا تشير عدد من كتب السيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع وثيقة أو معاهدة. الاسم الذي ورد في كتب السيرة القديمة أنها صحيفة أو كتاب كتب بينه وبينهم، المعاصرون أصبحوا يطلقون عليها وثيقة، دستور، معاهدة بينه وبين اليهود. فهل هذا فعلا كان موجودا أم لا؟ كثير من الكتب التي ذكرت هذه المعاهدة ذكرتها بدون إسناد، ولذلك نجد أن بعض العلماء كالذهبي والنووي وغيرهما أعرضوا عن ذكر هذه الوثيقة، ما جابوش سيرتها أصلا، وهناك آخرون ذكروها بدون إسناد. على كل حال الدكتور أكرم في الكتاب الذي معكم تتبع المرويات وحكم بالفعل أنه لا توجد رواية صحيحة كاملة متصلة تحكم بوجود هذه الوثيقة، وإن كان ثم روايات تتكلم عن هذه الوثيقة لكنها ضعيفة. على كل حال إيه مجمل اللي جه في الروايات دي؟ المجمل اللي جه في الروايات دي إنه هو اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم على الدفاع المشترك عن المدينة، ألا يعتدي أحد منهم على المسلمين، يعني كأنه وثيقة تأمين، يعني كأنه يؤمن بينهم بينه وإيه وبينهم. هذه الوثيقة متى كانت؟ كانت على الراجح كما يرجح الدكتور وغيره كانت قبل واقعة بدر. طيب هناك في سنن أبي داود من حديث كعب بن مالك، وده بقى في السنن يعني صحيح إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكعب بن الأشرف يهجوه ويحرض الناس عليه قال لسعد بن معاذ: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. فعندها أطلق النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة ومعه بعض القوم في قصة قتل كعب بن الأشرف، وممكن تأتي معنا لاحقا. المهم بعد مقتله فزع أصحابه من اليهود والمشركين وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قتل صاحبنا، طرق بليل فقتل، نعمل إيه؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهجوه وأنه كان يحرض الناس عليه ومثل هذا لا يجوز. قال في آخر الحديث: ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. يبقى إذن الرواية دي بتقول إن كان في حاجة مكتوبة بينه وبينهم. طب كان في حاجة مكتوبة أول ما جه المدينة ودي بعد كده، ولا هي واحدة بس، ولا إيه الوضع؟ فالجواب إن إحنا لو هنرجح بين الروايات كلها يبقى الرواية دي أصح، إن ده الكتاب اللي كتب بينه وبينهم بعد مقتل كعب. لو حد هيصحح الروايات القديمة، وقد تكلم عنها الدكتور أكرم حفظه الله وأوردها، لو حد هيصححها مثلا فيها حوالي 47 بند لكنه أوردها مكتملة، لأن الوثيقة دي زي ما أنتوا سمعتوا كده وهيجي بعد قليل أنه كانت له وثيقة بينه وبين المسلمين عامة أو كتاب عهد فيه إلى المسلمين عامة المهاجرين والأنصار. فالدكتور أكرم جمع كله على بعضه وقال إن كتاب السيرة بيعملوا كده. تهتم؟ طب نرجع تاني دلوقتي، الوثيقة اللي بينه وبين اليهود إما أن هي اللي كانت مكتوبة أول ما راح المدينة، أو اللي كتبت بعد مقتل كعب، أو كانت مكتوبة وهم نقضوها بفعل كعب فأعيد تجديدها مرة أخرى. خلاص كده جميل. هل في وثائق تانية كانت مكتوبة بينه وبين المسلمين أو كتاب عهد فيه إلى المسلمين؟ الجواب نعم، وقد ثبت هذا في عدة أحاديث. منها مثلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل: هل معكم شيء كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لكم؟ طبعا انتوا عارفين علي لما ظهر موضوع الشيعة كانوا يزعمون أن هناك قرآنا وأن هناك شيئا بين يدي علي ليس مع غيره، فعلي وضح الكلام أمام الناس جميعا، قال: ليس عندنا إلا كتاب، ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة، بس ما عندناش حاجة تانية، ما فيش قرآن تاني مداري ولا حاجة، ولا في عهد إلي بالخلافة ولا حاجة، هو ده القرآن وهذه الصحيفة. ما في هذه الصحيفة يا علي؟ قال: فيها الجراحات، أي بيان أحكامها وما يجب فيها من قصاص أو دية أو غير ذلك، واحد فتح دماغ واحد، قطع دراع واحد، قطع صبع واحد، وهكذا الجراحات هذه ما أحكامها، ما دياتها، ما القصاص والفدية فيها، كل هذا هو الذي كان موجودا في هذه الصحيفة. وأسنان الإبل يعني الأعمار التي تجب فيها الديات، لو واحد هيذبح ناقة يبقى سنها قد إيه إلى غير ذلك. قال: والمدينة حرم ما بين كذا إلى كذا إلى آخر الحديث. ف فكان هذه بنود يسيرة عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. إذن فخلاصة الكلام في مسألة الميثاق والعهد، هناك كتاب كتب إلى اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الشروط، قد يكون هذا الثابت أن هذا حدث بعد مقتل كعب بن الأشرف، وقد يكون قد كتب في أول هجرته إلى المدينة قبل بدر ثم أعيد تجديده بعد مقتل كعب. وهناك ثبت أن هناك أيضا وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وسجلت في كتاب كانت مع علي بن أبي طالب ومع غيره من الصحابة. الآن أصبح هنا الأنصار المؤمنون، أصبح هناك مشركون لا يدينون لا بدين اليهودية ولا بدين الإسلام، وهناك اليهود، وقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات كما سمعتم. لكن ظهرت طائفة ثالثة في المدينة غير هذه الطوائف أو غير هاتين الطائفتين المسلمة واليهودية، ولم تكن هذه الطائفة موجودة في مكة، وكان أول ظهور لها في المدينة. ما هذه الطائفة وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم معها؟ هذا بإذن الله ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله.